ما هو الشيء الذي خفت منه أو عليه واضطرك لأن تصبح لاجئا؟
خفت منه أو عليه، أبي خاف من أن يقتلوني أكثر من القيامة، والدتي والدي خافوا أن يعتقلوا اليهود ويقتلوني، وهذا أحد الإمكانيات، لأنه كانوا سمعوا في دير ياسين وبعض المذابح الأخرى اللي عملت فنك بين الناس. أنا كشاب لم يكن يعتريني الخوف الكثير، خفت وتأثرت من الهجرة، ونحن لا نملك شروة قنقير فلس بعد كل الوضع المادي الجيد اللي كان ينعيده في أشياء، لأنه أموال أبي للأسف كانت بنك الأمة العربية التي لم تدفع أي فلس طويل غير بنوك باركلس وبنكي كرينجلز يعني الأوتومان، الذي دفعوا بعد سنتين ثلاثة الفلوس اللي كانت متواجدة للناس في يافا في جميع أنحاء العالم، بريطانيا. أما بنك الأمة العربية الذي كان تابعا لجماعة الحاج أمين للأسف نصب على الناس، ولهذا هاجرنا مفلسين. طبعا ما خافني أن أسافر لإسكندرية للتعلم عند أخي شقيق ألفريد، كان قبلي بسنة أو سنة 47، وأنا لا أملك إلا 15 قرشا أردنيا في جيبي، إنما ساعدتنا الجامعة العربية في ذلك الوقت وأعطت كل طالب أهله لجأوا 7 جنيه مصري كانت تكفينا، لأنه منحنا ترمواي أبني ترمواي بلاش مواصلات والغذاء بثلاث ساعات لكل طلاب مصريين وغيرهم، وكانت المعيشة رخيصة. لم أخف هذا ما أنا استقرت في إسكندرية أبدا، كانت معيشة هذا الفترة الوحيدة في الخوف. كان في خوف، أنا قدمت ماتريك لندن فلسطين خلال هذه الفترة، يعني من كانون تاني قدمت ماتريك لندن اللي هو جنرال سكول سيرتيفيكيت، وتقدمت إلى ماتريك فلسطين وقد سبقوه عن ميعاده بحزيران ب4 أشهر في أذار. في هذه الفترة كان في ضرب على حي النزهة، حتى لا أسمع الأصوات كنت أحط قطن في ديني وأذهب إلى البدروم في داخل بيتنا تحت وأطالع، والحمد لله نجحت في الامتحانات.
هل كنت تعتقد أنك سوف تعود إلى بلادك خلال فترة قصيرة، أم أنك عرفت أن إقامتك بعيدا عن بلدك سوف تطول؟
والله وأنا كتبت في مذكراتي هذا وفي تجميع عن يافا أنني لم أحلم في يوم بالعودة، لأنه درست الفكر الصهيوني وعلمت أن الفكر الصهيوني هو استيطان وطرد للعرب ولا يمكن أن يعيدون اليوم. كنت أعلم من أول الهجرة أن هذه الهجرة دائمة وأن لا عودة، وأما قرارات هيئة الأمم فهي كما نقول بالشعب ضرات على البلاط، كلها مايت إسرائيل، استعمت إسرائيل الحق القوة واستعملت نفوذ أمريكا وبريطانيا وعطف العالم الغربي عليهم بعد ما فعل بهم النازيون بهم، وكأننا نحن الفلسطينيون نتحمل وزر أخطاء النازية وهتلر عليهم في أوروبا. لم أحلم من أول يوم العودة.
هل ماذا كنت تعمل قبل أن تصبح لاجئا؟
كنت طالبا في كلية يافا الأرثوذكسية الوطنية من الثاني ابتدائي لغاية الرابع ثانوي، وتقدمت لشهادة الدراسة الثانوية الفلسطينية التي قدمت 4 أشهر عن ميعادها بشهادة ماتريكوليشن لندن للدراسة الثانوية في يناير 48. كنت طالبا.
هل كان لديك عادة أن تترك يافا إلى بلدان أخرى أو منطقة أخرى قبل أن تصبح لاجئا؟
نعم، زيارات. كان لي خالتان أو 3 خالات في حيفا، وخال والدي بحيفا، كنا نذهب أنا وأخي ألف ألف سنة 46 47 45 صيفا إلى حيفا، وعندي صور وعندي ذكريات وكتبت هذه في ذكرياتي. أيضا غيره بالذات حيفا، غيره كان لي خالتي هذه قالت أجرنا عندها تسكن طبرية، ذهبت إلى طبرية. كان لي خالة اللي هي فؤاد إشحادي مرت المرحوم بولس إشحادي صاحب جريدة مرآة الشرق، كان في القدس وكنت أذهب إلى القدس، وباللد والرملة كان لنا أقرباء. حتى وأنا مريض مرة بالشقة كان ينصحون الأطباء بالذهاب إلى الرملة، وكنا نذهب ونسكن بالرملة، فأعرف كل منطقة اللد والرملة ويافا، أعرف القدس وأعرف حيفا وأعرف طبرية من مناطق فلسطين.
ما هو أكثر شيء أو الأشياء التي افتقدتها بعد أن أصبحت لاجئا؟
افتقدت أشياء كثيرة. العيش في يافا في الطفولة لا يمكن. افتقدت المدرسة، افتقدت البيت، افتقدت النادي، افتقدت كنيسة الخضر اللي كانت منفصلة عن الرئاسة الروحية اليونانية. افتقدت المظاهرات الوطنية، افتقدت العمل الوطني، افتقدت الصحف العربية، جريدة فلسطين، جريدة الدفاع، جريدة الجهاد. افتقدت وللأسف الأخوة المسيحية المسلمة. جئنا لرام الله ورأينا للأسف تعصب قبلي، رام الله مش رام الله، رأينا تعصب مسلم ومسيحي. افتقدت كل يافا بجميع نواحيها. الذي يعرف يافا في طفولته وشبابه وكبره زي والدي لا يمكن أن ينسى يافا، ولهذا أنا أريد أن أسجل هنا شيئا، شيئا لطيفا جمعته في تجميعات. جمعت عندي هنا صور عن يافا وكتبت في بدايتها ما يلي. سكر فضل. لقد أعجبني صديق لي صحفي أجنبي من أصدقاء شعبنا الفلسطيني اسمه أولا، وأهداني صورة للفنان اليافي الموجود بإقامة جبرية أيام الاحتلال الإسرائيلي اسمه فتحي غبن، أهداني صورة فنار يافا القديمة، وقال بكلمته لي to a fighter إيميل طباسي one who doesn't know his past cannot build his future، بما معنى أن من لا يعرف ماضيه لا يمكن بناء مستقبله. ولهذا أنا متمسك، إذا كان الأجنبي كواحد أولى يقول لي هذا القول، فكيف أنا اليافي أنسى يافا؟ هذا ما أريد أن أقوله عن يافا. ربما ناس حاشوا في اللد، حاشوا في الرملة، حاشوا في القرن، حاشوا في غزة، لكن يافا كان لها طابع خاص. نقرب تل أبيب اللي هي مستعمرات تل أبيب اللي هي يهودية صرفة، فكانت يافا محاطة بالاستعمارات، المستعمرات اليهودية، لكن كانت مركز للقوى الوطنية والسياسية والعمالية والصحافة والحرية الرأي والتعليم والبنوك والتجارة وتجارة الحمضيات وزراعة الحمضيات والصابون إلى آخره إلى آخره. كانت مركز ثقافي، كان حيفا ما تحضر لكن كان نصها يهود، القدس كانت موزكوموبوليتان، يافا كانت عربية نقية بتسعين ألف. ولهذا يافا لا تنسى، لا ينساها أبو سلمى مثلا الشارع، لا ينساها شفيق الحوت، لا ينساها كل شاعر عاش في يافا أو كل إنسان عاش في يافا. صحيح أنه عشت 17 سنة، كي 17 سنة بنساش سنة من السنة. توفى والدي ليس، ذهب لرؤية منزله بيافا وذهب إلى الشقة، رجع وصابه جلطة بالدماغ وتوفى.
هل حمى حملت معك عندما رحلت؟ أي أشياء ما زلت تحتفظ بها حتى الآن؟
سؤال طيب. اعتقدت أن ما دمنا سنذهب في رام الله ويوجد أوتيل اسمه The Grand Hotel أو أوتيل عودة، فلأخذ معي الشدة، الشطرنج، طاولة الظهر، لعبة المونوبولي، تستغرب، وبعض صور في ألبوم، وكاميرا كسبتها بنصيب شوكولاتة لشركة كودك. هذا كل ما أخذته من يافا لتمضي بعض الوقت ونحن. لكن بعد أسبوعين ثلاثة، خصوصا بعد رؤية الهدنة الأولى، علمت أنا وأبي أن لا وأهلي ونحن جميع اللاجئين الذين هجرنا أن لا عودة الأرض أبدا. هذا كل ما أخذته. ووالدتي كما ذكرت أخذت حلها كلها، ووالدي أخذ وثائق البيت لا تزال لدي، رأت الصحافة السويسرية، وعملنا تلفزيون معهم فيلم اسمه ذروت سنة 82 مع سامويل بلاتر، ومؤخرا التلفزيون الأندني. الوثائق لا تزال لدي في ملكية الأرض وشرائها 1923 في حي النزهة، أرقى شارع الملك جورج في حي النزهة. لم أخذ إذن معه من يافا إلا بعض الألعاب لقضاء فترة التسليم.
لماذا احتفظت بهذه الأشياء بالذات؟
احتفظت المونوبولي لغاية اليوم، وأيضا نسيت أن أشكر، احتفظت لغاية اليوم في كتاب منح لي هدية من مركز الثقافة البريطاني بريتش كونسل في يافا على إنشاء كنت عملته بالأولين هدية، وبتوجيه من أستاذنا اللغة الإنجليزية ناصر أبو عقال المعروف بخبرته بالإنجليزية، احتفظت فيه لغاية اليوم، بيرز إنسايكلوبيديا. وطاولة الظهر لغاية اليوم موجودة، تستغرب، طاولة الظهر والمونوبولي بيرز إنسايكلوبيديا موجودين عندي لغاية اليوم. أنا من الناس اللي احتفظ في أشياء كثيرة، قصيصات صحف، عندي شغلات كثيرة مما يساعدني أن أتمكن من عمل تذكراتي دوكيومنتري وثائقية.
هل تسمح لنا بالحصول على صورة أو نسخة عنها؟
عن ماذا؟
عن الوثائق والموجودة لديك؟
أو شيء مانع، أي مانع، ما لا مانع أبدا، لأنه التلفزيون السويسري أخذ، ديفيد ويت في المورنينج ستار لندن الجريدة أخذ، التلفزيون الهولندي أخذ، فكيف لا؟ بس أصور لك يوم فوتوكوبي استعدادا، حتى مع هوية الصليب الأحمر التي منحت لنا عند الهجرة في رام الله.
هل تلقيت في الماضي أي مساعدات بسبب كونك لاجئ؟
متى بالماضي يعني؟
بالأيام اللجوء.
اللجوء الصليب الأحمر الدولي، لأنه كما قلت بغض النظر عن غنى أبوي في يافا، فلوسه كله راحت بنك الأمة، فأعطينا مساعدات ومؤن من الصليب الأحمر، وبعد أن افتتح عيادة بعد أن رجعنا من الزرقة، بالزرقة كنا نأخذ مؤن، بعد أن رجع والدي من الزرقة لم يتناول مؤن، وأنا ذهبت في مصر أخذت أنا وأخي وكل طالب من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لجأ أهله من فلسطين، منح من الجامعة الدول العربية 7 جنيه مصري شهري، وطبعا أعفينا الجامعات المصرية من أي رسوم، حتى الرسوم 5 جنيه إضافي أعفينا معها أيام عبد الناصر.
هل استطعت أن تعوض خسارتك التي حصلت لك عام 48 وبأي طريقة؟
كيف تعوض أرض وجو ووطن؟ لا يمكن التعويض عن وطن، هذا وطن راح. أنا اليوم بسكن في إيجار، ليس لي أي قطعة أرض. لما بنقشوني اليهود كنت دائما أقول لهم أنا قرار التقسيم، بيقولوا لي ليش؟ عن يافا ولد الناصر والجليل أصحابك اليساريين موجودين في الجليل من ضمن قرار التقسيم. قلت له حق الشرع والدولي والعرب المينيموم، مش طالب أنا مؤسسات، أنا طالب حق الشرع الدولي، مش حق حتى القانون، حق الشرع. طبعا لا يمكن استعانة على الوطن. في ناس فلسطينية غنيوا بالكويت والخليج وعمان وهون وهون، وراجروا إلى الولايات المتحدة ونسوا يعتمد الاتساق بالارض، لكن نحن في رام الله على بعد امطار من الرياض، لا يمكن ان تعمل.
هل كان اللجوء اي اثر ايجابي عليك؟
ايجابي؟ كيف؟ ماذا تقصد بايجابي؟
مثلا تعليم اولاد، تغيير طبيعة العمل؟
لا، لم يكن ايجابي. تعلمت انا مجانا على حساب جامعة الدول العربية، هذا شيء جيد، ونحن نخبر الجامعة المصرية تعلمنا مجانا. لولا ان فتحت الجامعات المصرية ابوابها، الجامعات المصرية بالذات مع 48 للطلبة الفلسطينيين، خاصة كل قطاع غزة كان يدرس في مصر مجانا وفي بيوت للطلبة ويأخذ 5 جنيه مصروف جيب، حتى وضعهم احسن كان قطاع غزة. احنا كنا لولا ما فتح المجال لم نتمكن من التعلم.
هل انت راضي عن وضعك اجمالا ام لا؟
كلمة واسعة، ماذا وضعك؟ متى وامتى ومتى يعني؟
في الوقت الحالي.
السلطة الوطنية يعني؟
احنا جايين في وقت لاحق للموضوع.
طيب
السلطة.
ايش يعني وضعك الحالي؟
يعني
في ظل ايش؟
في ظل هذه المتغيرات اللي حصلت لنا.
حصل عنا الاردن، ضممنا الى الاردن، احتلتنا اسرائيل، والان سلطة وطنية. اي فترة تريد منها؟ حدد. لا يمكن اي بلد ان تعودنا عن بلدياتها. عشت باسكندريه بالدراسه 5 سنين، اسكندريه بلد كوزموبوليتان، بلد جميله، اهلها مضيافيين وفيها اجانب. كان معي طلبه يهود حتى، وطلبه يونان، طلبه مالطيين، طلبه اقباط، طلبه مسلمين، طلبه فلسطينيين، طلبه من العالم العربي. لم نشعر باسكندريه باننا غرباء فعلا. قد ساعدتنا كما قلت الجامعة العربية، وقبلها كان البنك العربي لمدة 7-8 أشهر، ساعدنا جمال عبد الناصر وافتتح لنا بالذات اسكندرية نادي فلسطين على حسابه والباقوري، الشيخ الباقوري، وكان أول رئيس له أبو نبيل شعث.
هل تشعر بأي تمييز ضدك كونك لاجئ؟
صحيح انه احنا كما قلت اهل يافا، يافا كانت تسمى ام الغريب مش مني، فلم نكن نفرق لا بين مسلم ومسيحي ولا لاتيني وارثوذكس كاثوليكي ولا غيره، ولا بين اللبناني وسوري ويافاوي، ولا بين جفناوي ولا بين سوري، كلهم كانوا يحضرون بيافا. خلاص هذا بس بيافا، ابن يافا مش والله. هاجرنا لرام الله، وللأسف، وأقولها بكل صراحة، وللأسف أهل رام الله لم يعاملونا بشكل جيد. انتوا اللي بعتوا أراضيكم وكنتوا الأرض وكذا، جايين لاجئين بتدعوا مع تشنس مطاري. أنا لابونا حتى استأجرنا بيت في رام الله عند واحد لفترة، والدتي كانت تدمع، كانت تقطع عن المي من البير، كانش في مواسير مياه. لم نعامل ابدا. والدي فتح عياده طب اسنان للتاريخ، وكان وحيد رئيس الطبيب اسنان، ومن جماعه قاسم الرماوي. قاسم الرماوي وعنده، خلينا اقول، عصابه، احدهم ابن عم ابن خالتي في وادي شحاله، حضروا يوما ونحن كنا طلاب في مصر وانا اخالف، كسروا العياده وضربوا ابوي. كيف يعتدي على ابن رام الله ويفتح عياده مضاده في الاسنان؟ لا ننسى. فعلم اللاجئون كنا ساكنين جنب الحسبه في البير، ذهبوا العياده بدلا، كسروا وحملوا للمستشفى، فصارت لاجئ ومش لاجئ. اقول لك شغله حساسه، 1964 وصارت لاول مره بالتاريخ انتخابات الطائفة العربية الأرثوذكسية بمجلس اسمه مجلس مختلط ما بين علمانيين ورجال الدين البطرقية، برقم قانون رقم 58 رقم 27 لسنة 58 أيام الأردن. نحن الأرثوذكس يربطنا قانون الوحيدين الطائفة، ربطنا علاقة ما بين الدولة، الدولة الأردنية
وبين البطركية الرئاسة الروحية وبين الشعب العلماني، ولنا مشاكلنا من 500 سنة يعني بطريرك عربي انتخب من قبل الشعب، ولنا مشاكلنا مع البطركية. في يافا كنا منفصلين مع الرئاسة الروحية، وانا عملت كتاب وانهيته وسيصدر عن قريب قضية العربية الأرثوذكسية بين الماضي والحاضر. رشحت نفسي في الانتخابات عن رام الله نابلس والقضاء، يعني رام الله نابلس طول كرم الزبابدة بيرزيل نص جبال جفنة عابود عين عريق الطيبة كلها فيها أرثوذكس. رشحت نفسي، رشح نفسهم سبعة آخرين، انسحب ففضل منافسي اسمه زياد الياشمية من أهل رام الله حمولة دار يوسف رام الله بها سبع حماية. وهنا للأسف بعد شهر انتعقلت معركة انتخابية ضد إميل الطباسي من أهل رام الله، لم أنل غير 27 صوت من 540 صوت من أهل رام الله. من نجحني القرى واللاجئين، وقامت لاجئ ومش لاجئ، هذه موجودة بضعف اليوم تجدها عندما يحصل استاتيكو من 48 كما تعلم أو لا تعلم. أنا رئيس البلدية يجب أن يكون من حمايل رام الله بعد هجرة 48 49 50 بالخمسينات. نائب الرئيس استاتيكو متعارف عليه يكون مسيحي من يافا ولد أو الرملة، تعرف النقطة هذه. وبعديها تقسم حمايل رام الله خمسة من سبعة بيختاروا خمسة وثلاثة لاجئين واحد مسلم هيك تنظيم. حتى التعيين اللي تم فيه اعتبارات من هذا الشكل، حتى ابن مروان كان مفروض مرشح وبركة له عيسى زيادة مبروك انت عضو معنا، تاني يوم طلعت غير شكل. ابو حمايل رام الله كتروا اللاجئين فحطوا الصيدلي الياس دعيفس بداله من هذا الموضوع بليلة واحدة. فيوجد للأسف بيعملوا مؤتمر هون تبع الكونفرنس الامريكي قبل 3 سنين في سينما دنيا، اجوا اعتذروا لسام زغروس وزعوا حرب والدكتور عيسى زياده اللي صرنا نسايبه على ابني اخذت الكوريس الزمن. احنا متاسفين نسينا نعزمك ومش شو ايش حجمه؟ فيش حدا لاجئين يعني اللي بتسموهم لاجئين، لسه لاجئين ما حصلناش هويه. العم كان يجي يقعد سنه بيافا ياخذ هويه هاي بيافا، وانتو صرنا من 48 بتقول لي يافا ورام الله، يافا والبيرة، بيرة ورام الله، بيرة وأميرشا. التصاقهم للأسف أهل البيرة في رام الله التصاق قوي بالمازر، وأقولها بصراحة، ورام الله أكثر من البيرة. التصاقهم في أميركا بيجوا من رام الله مغتربين بيبيعوا بيوتهم ومعاملاتهم وأراضيهم إلى ناس آخرين برا، فبيجوا لك إيه خاوين وين البلدية كيف والغرفة التجارية أخذوها حماس كيف ما أنت وين أنت يا رام الله ما تشلش في أمريكا ضل 10% منكم عليش بتصوت وعليش بتقتلوا اللاجئين ليش يبقوا مقاعد في البلدية يوجد وهذه تخلق حساسية حتى عند مثقفينهم. بعد أن اعتذر عيسى وزغروت وكذا 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 مش كلهم لا في الدريق في دكتور داود في سامي الزغروت متزوجين من غير من يتزوج وعيسى زيادة تزوج من يفوية من يتزوج من غير أهل رام الله يصبح شوي عقله قابل. أما حدا عن ذلك شوي حربا ألمانية حدا عن ذلك بشكل لغاية اليوم مش حتى بينهم حمولة فلان وحمولة فلان. احنا ما بنعرف حمايل رام الله، فيش حمايل عندنا في رام الله في يافا أو زي ما بنعرف حمايل، وما بنعرف كل الأرثوذكسية اللي معلوماتك في يافا نصها مسلمين أو أكثر كان ما كنا نشعر. هذه طلعت هون هلا مسلم ومسيحي وكذا وكذا، هيني صلى سنين في رام الله، قل من اهل رام الله بيجي بيشتري عندي ما عدا المرحوم كرافة كريم خلف ليش كنت احترمه، قل من اهل رام الله بيجي بيشتري من اللاجئ من الطلاب، تعرفاش ايش انا هذا؟ ما بشكت هذا بحز في نفسه، هذا بورجيك صوره عن التخلف العام في العالم العربي كله العالم الاسلامي، جزء من التخلف القبليه والحمليه والعنصرية البغيضة. كيف بدنا نغلب اليهود إذا إحنا بقينا على هذه العنصرية البغيضة والقبلية والتشرنق؟ كل ما تدق الكوز في برة وين راحوا أهل رام الله؟ وين راحوا أهل البيرة؟ هاي عظيمة للطبع نجحت في الانتخاب. بعدين تلات عن كل حمولة هذا بسرش هذا المكعد لهرم الله مش لأهل يافا اللاجئين تراثهم الفترة لهم انتخابات قانوني ومضى عليها رئيس الجلسة المدينة مضى عليها وزير الداخلية وأنا شو بتحك ليش ما غلبتهوش قبل الانتخابات شوف المنطق يصور تخيل ناس متعلمين يطلع بعد ما تنتهي الانتخابات اللي مضى عليها يقول لك هذا مش من رام الله هذا الشعور لغاية اليوم لما بصير في أمور تطلع انت ما بتشعر فيها لكن بتطلع بتلزمك بغض النظر انه ما تمش من حماية رام الله بروبر الا حوالي 10-15% كلهم في امريكا ولا اغلبهم مش كلهم في امريكا